أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي قدس سره الشريف. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى في الدرس السابق من بيان الصفة السادسة من الصفات الثبوتية الذاتية، وقد وصل بنا المقام إلى الصفة السابعة، وهي أنه تبارك وتعالى متكلم. الحديث في هذه الصفة يقع في خمسة مقامات إخواني أخواتي بارك الله فيكم. المقام الأول في دليل صفة التكلم، وهل أنه هو العقل أم النقل؟ فبعد أن أجمع المسلمون كافة على أنه تبارك وتعالى متكلم، فما هو دليلهم على أن الحق سبحانه وتعالى قد ثبتت له صفة الكلام؟ هذا المقام الأول الذي ينبغي البحث فيه، والذي يعد أول الكلام أو أول الكلام. لا شك أننا عندما ندعي شيئا على الله تبارك وتعالى ونريد أن نثبته لله، لابد أن نأتي بدليل لإثباته، حتى إذا ثبت بالدليل أمكن البحث في بقية المقامات. أما إذا لم تثبت صفة التكلم لله سبحانه وتعالى، فلا معنى للبحث في المسائل المتفرعة على هذه الصفة. إذن أول ما نحتاج إليه إخواني هو بيان الدليل على صفة التكلم وثبوتها للحق تبارك وتعالى، هذا هو المقام الأول. المقام الثاني إخواني أنه وبعد إثبات صفة التكلم له، نحتاج أن نعرف ماهية الكلام. لاحظوا إخواني، نحن في بدء الاعتقاد أول ما نثبت وجود الصانع، ثم بعد ذلك نثبت صفات الصانع وكنه الصانع وحقيقة هذا الصانع. مثلا هل أن له ماهية أم ليست له ماهية؟ ما هي صفات هذا الصانع؟ إذن إثبات وجوده أولا، ثم إثبات صفاته والكشف عن حقيقته ثانيا. جيد، هنا كذلك إخواني، نحن إذا أثبتنا في المقام الأول كونه تبارك وتعالى متكلما، احتجنا حينئذ إلى معرفة ماهية كلامه. فهل أن كلام الله سبحانه وتعالى لفظي، أم أنه نفسي، أم أنه معنوي؟ هذا ما نحتاج إلى معرفته في بحث مستقل، وهو المقام الثاني كما بينا. المقام الثالث يتعلق بأن كلامه تبارك وتعالى هل هو قائم بذاته، بذات الحق سبحانه وتعالى، أم أنه قائم بغيره؟ كما هو الحال مثلا في صفة العلم، نقول زيد عالم، العلم قائم بذات زيد، لا أنه هو زيد وزيد هو العلم. ليس العلم هو زيد ولا زيد هو العلم، لاحظوا، وإنما العلم قائم بزيد، حال بزيد، قائم به، يعبرون عنه قائم به، الحياة قائمة بالإنسان، وهكذا. زين، هذا المقام الثالث، نريد أن نعرف هل أن صفة التكلم قائمة في الحق سبحانه وتعالى، بالحق سبحانه وتعالى بذاته المقدسة، أم أنها قائمة بغيره. المقام الرابع في أن كلام الحق سبحانه وتعالى هل هو قديم أم حادث. هذه المسألة إخواني أو هذا المقام يعد من أهم المقامات في تاريخ الأمة. يعني تخيلوا أنه في بعض الآراء أن علم الكلام سمي بهذا الاسم، اسم علم الكلام، بسبب هذه المسألة وكثرة بحث المسلمين فيها في صدر الإسلام والقرون الأولى، خصوصا القرن الثالث الهجري، يعني في عصر الدولة العباسية، وتحديدا في عصر الإمام موسى بن جعفر أو بعد الإمام موسى بن جعفر، في عصر الإمام الرضا وما تلاه، عصر الإمام الرضا، عصر الإمام الجواد، وخصوصا عصر الإمام الهادي عليه السلام، إلى درجة أن من زمان المعتصم إلى ما بعد زمان المتوكل سالت الدماء، أريقت الدماء بسبب هذه المسألة، مسألة هل أن كلام الله قديم أم أنه حادث. وكانت المحنة والفتنة التي مر بها المسلمون في تلك الفترة تسمى بمحنة خلق القرآن. يقال أنه بسبب هذه المحنة، بسبب هذا الموضوع، موضوع هل أن كلام الله قديم أم حادث، هل أن القرآن اللي هو كلام الله هل أن القرآن قديم أم حادث، ولذلك سميت محنة القرآن، بسببها سمي هذا العلم بعلم الكلام. إذن نحن أمام صفة أسست لهذا العنوان، إذا صح طبعا هذا الرأي، وأن سبب تسمية علم الكلام هي هذه المسألة، مسألة أن كلام الله قديم أم حادث، وما رافقها من أحداث وفتنة طغت على الأمة عشرات السنين إن لم يكن مئات السنين. هذا المقام الرابع الذي لا بد من الحديث فيه. هذه المقامات الأربعة إخواني المصنف والشارح تبعا له عقد لها بحوثا مستقلة، عقد لها بحوثا مستقلة، يضاف إليها مبحث خامس، وهو هل أن كلام الله سبحانه، هذا المبحث من عندنا، لاحظ هذا المبحث من عندنا، لكن هو موجود في طيات كلام المصنف والشارح، لا أقول أنه بين السطور، ولكن يمكن استخراجه من كلماتهم، يعني لنقل أنه من لوازم كلامهم. حقيقة هذا المبحث هي كالآتي: هل أن، هذا المقام الخامس، هل أن كلام الله سبحانه وتعالى عين ذاته أم فعل ذاته؟ إذا كان عين الذات، التفتوا إلى فائدة هذا المبحث الخامس، وين تظهر الفائدة؟ شنو الثمرة من هذا المبحث؟ لماذا نبحث هل أن كلام الله عين ذاته أم فعل ذاته؟ نقول الثمرة تظهر أنه إذا كان كلام الله سبحانه وتعالى عين الذات، فمن حق المصنف والشارح تبعا له أن يدرج هذه الصفة ضمن الصفات الثبوتية الذاتية للحق سبحانه وتعالى. أما إذا كان كلام الله سبحانه وتعالى هو فعل الذات، وهو الحق طبعا أن الكلام هو فعل الذات، إذا كان كما سيتضح طبعا من خلال سير الأبحاث، إذا كان كلام الله سبحانه وتعالى هو فعل الذات وليس هو عين الذات، فما الداعي إلى إدراج هذا المبحث وهذه الصفة هنا في الصفات الثبوتية الذاتية؟ المفروض أنها لا تدرج هنا. هسه بعد هذا نتبينه في المقام الخامس إن شاء الله سبحانه وتعالى. المقام الأول وبسط الحديث فيه: المقام الأول إخواني كما بينا إخواني أخواتي يتعلق في دليل صفة التكلم. كما بينت نحن عندما ندعي ثبوت شيء لله سبحانه وتعالى علينا أن نأتي بالدليل الدال عليه، حتى إذا ثبت بالدليل أمكن أن نفرع عليه جملة من المسائل والمطالب، وأمكن أن نعتقد به أصلا. أما إذا لم يقم الدليل عليه فلا يمكن حينئذ أن نتحدث فيه ولا أن نعتقد به أصلا. وبالتالي ما هو الدليل على صفة التكلم؟ وهل أن هذا الدليل دليل عقلي أم دليل نقلي؟ الواقع إخواني صفة الكلام ثابتة لله سبحانه وتعالى بالنقل دون العقل، يعني شأنها شأن صفتي السمع والبصر، واللي تقدموا يعني في الدروس السابقة بيان أن الدليل على ثبوت السمع والبصر له تبارك وتعالى منحصر بطريق النقل ولا سبيل للعقل إلى إثباتهما له تبارك وتعالى. كذلك الحال هنا إخواني أخواتي، لا سبيل لا قدرة لدى العقل في إثبات أنه تبارك وتعالى متكلم. طبعا الأشاعرة أصروا على أن العقل هو الطريق الموصل لإثبات صفة التكلم للحق سبحانه وتعالى، بينما المعتزلة على العكس منهم قالوا بأن الطريق لإثبات صفة التكلم هو السمع حصرا ولا سبيل للعقل في إثبات ذلك. العقل يعجز عن إثبات صفة التكلم للحق سبحانه وتعالى. طيب الآن إخواني حتى نبوب بحثنا، أولا لاحظوا، أولا نسوق الأدلة النقلية التي تثبت أنه تبارك وتعالى متكلم، أو خلينا نقول هيجي، نقول نقيم الأدلة على أنه تبارك وتعالى متكلم، الأدلة بالتسلسل، ثم بعد ذلك نشوف هل أن الدليل العقلي اللي ساقه الأشاعرة وتمسك به الأشاعرة هل يمكن له أن يثبت لنا صفة التكلم للحق سبحانه وتعالى؟ طبعا الأدلة النقلية كثيرة جدا، نأخذ أمثلة ونماذج منها بحيث تغني الطالب للحقيقة عن البحث عما عداها. أولا القرآن الكريم فيه آيات عديدة جدا تنص على أن الله سبحانه وتعالى متكلم، منها مثلا قوله تبارك وتعالى في سورة النساء آية 164: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. كلم بعد إحنا عرب إخواني، إحنا عرب، كلم شنو نفهم احنا من نقول انا كلمت زيدا في بالموضوع، فلان يكلم فلانا، يعني ان هنالك الفاظ واصوات صادره من هذا الشخص الى الشخص الاخر. الان هذه نبحثها مو هنا في المقام الثاني وهو ماهيه كلامه تبارك وتعالى، بس اريد اقول الان احنا من يقول القران الكريم وكلم الله موسى تكليما معناه اكو عندنا كلام، الكلام هو اللفظ. أنتم مو درستوا نحو؟ شنو الكلام؟ اللفظ المفيد للمعنى الذي لا يبقى السامع معه منتظرا إلى معنى آخر، أو الكلام هو اللفظ المفيد الذي يحسن السكوت عليه. زين، هذا هو الكلام، الفاظ. جيد، إذن كلم الله موسى تكليما، هذه الآية تثبت أن الله متكلم، أن له الكلام. منها أيضا قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك إلى آخر الآيات، هذا في الأعراف آية 144. ومنها أيضا قوله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه أيضا من الآيات الدالة على أنه تبارك وتعالى متكلم. منها أيضا قوله تبارك وتعالى منهم من كلم الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، زين إلى آخر الآية. طبعا منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، هذا في سورة البقرة. أيضا منها قوله تبارك وتعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. لولا أنه متكلم لما قال ولا يكلمهم الله. يقدر واحد يقوم يقول له إلهي أنت، هو أنت أصلا مو متكلم، شنو لا يكلمهم الله؟ لولا أن الحق تبارك وتعالى متكلمون لما نفى الكلام عن المجرمين وقال لا أكلمهم يوم القيامة. شوفوا، إذن هذه جملة من الآيات القرآنية التي يمكن أن يستدل بها تمام الاستدلال على أن الله سبحانه وتعالى متكلم. وهذا إخواني ترى هذه نماذج من الآيات، يعني ليس الأمر محصورا بالأدلة أو بالآيات التي ذكرناها. عندنا آيات كثيرة جدا يمكن أن يستدل بها، يعني مثلا وإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، كلام الله، ثم أبلغه مأمنة. وهكذا آيات عديدة لدينا، لكن إحنا سقنا بعض الآيات كنماذج من الأدلة النقلية التي يثبت بها أن الله سبحانه وتعالى متكلم، أي تثبت من خلالها صفة الكلام للحق سبحانه وتعالى. هذا هو الدليل الأول وهو الدليل النقلي. جيد؟ طيب، أنتم تعلمون إخواني أخواتي بارك الله فيكم أن الأدلة على أربعة أنواع في الشريعة. عندنا دليل، يعني خلينا نقول مصادر التشريع، يعني مصادر الاستدلال، الدليل أربعة: القرآن، السنة، الإجماع، العقل. طبعا الأحاديث اللي واردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في المقام أيضا لابد من الإشارة إليها، ولكن الإشارة إليها هنا يعني راح تنقلنا إلى موضوع آخر، وراح نأجلها إلمن إلى محلها إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهو عندما نبحث في ماهية كلامه تبارك وتعالى. يعني في المبحث الثاني راح تشوفون عندنا عدة روايات عن أهل البيت تنص على أن الله سبحانه وتعالى متكلم. إذن إلى جنب القرآن الكريم كدليل نقلي يوجد لدينا شنو؟ أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم التي تنص على أن الله تبارك وتعالى متكلم. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة إخواني، مضافا إلى القرآن وإلى السنة لدينا الإجماع، إجماع المسلمين. لاحظوا إجماع، وقد ذكره المصنف والشارح أيضا ذكره ضمنا في كلامه. أجمع المسلمون، بل إخواني أجمع الأنبياء وأتباعهم جميعا على أن الله سبحانه وتعالى متكلم، لا فقط المسلمون وإنما جميع الأنبياء وجميع أتباع الأنبياء، لا أمم الأنبياء وإنما أتباعهم، جميع الأنبياء وجميع أتباعهم قالوا بأن الله سبحانه وتعالى متكلم، رأيهم في الله أنه متكلم. والإجماع إذا لم يكن مدركيان فهو حجة، إذن حجة مستقلة. أما إذا كان مدركيا فالحجة في المدرك لا في المدرك. يعني إذا كان الإجماع مستندا إلى الآيات، لأنه الآيات قالت أن الله سبحانه وتعالى متكلم، فقد أجمع المسلمون على أنه متكلم، معناه الحجية للآيات وليست للإجماع، لأن هذا الإجماع مستند إلى مدرك وإلى دليل نقلي، فتصير الحجية في الدليل النقلي لا في نفس الإجماع، ولا يعتبر إجماعا محصلا. على كل حال بقي لدينا العقل. إخواني أخواتي بارك الله فيكم، هل العقل يثبت أن الله سبحانه وتعالى متكلم، أم أن العقل يعجز عن إثبات ذلك؟ هنا وقع الخلاف في هذه المسألة. الأشاعرة ذهبوا إلى أنه يمكن إثبات صفة التكلم للحق سبحانه وتعالى عن طريق العقل، والمعتزلة والإمامية علماء المذهب يعني وأئمة المذهب، يعني طبعا علماء المذهب عندما يؤمنون بشيء أو ينكرون شيئاً إنما هم يرجعون بذلك إلى ميراث أهل البيت، ميراث الأئمة صلوات الموروثات أهل البيت. إذن علماء المذهب مضافا إلى المعتزلة اتفقوا على أن صفة التكلم لا يمكن إثباتها للحق سبحانه وتعالى عن طريق العقل إطلاقا، وإنما تثبت بالنقل فقط. الآن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هو الدليل الذي تمسك به الأشاعرة في إثبات دليل العقل؟ ما هو الدليل العقلي الذي تمسك به الأشاعرة في إثبات صفة التكلم للحق سبحانه وتعالى؟ وهل أن هذا الدليل دليل تام أم غير تام؟ هذا ما سنتعرف عليه الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى. دليل الأشاعرة هو التالي. طبعا هذا الدليل إخواني أخواتي بارك الله فيكم ذكره التفتازاني في شرح المقاصد. هو قال هكذا: وقد يستدل على ذلك، يعني على ثبوت الكلام لله سبحانه وتعالى، بدليل عقلي على قياس ما مر في السمع والبصر. شنو اللي مر بالسمع والبصر؟ احنا ما ندري انت ايش قلت بالسمع والبصر. يقول هكذا، يقول وهو، يعني هذا ما مر في السمع والبصر، يعني يريد يقول مثل ما اثبتنا في السمع والبصر، مثل ما اثبتنا السمع والبصر بدليل عقلي، نستطيع ان نثبت الكلام بدليل عقلي. ما هو هذا الدليل العقلي؟ انظروا، قال وهو أن عدم التكلم ممن يصح اتصافه بالكلام، أعني الحي العالم القادر، نقص. ما الذي يريد أن يقوله التفتازاني؟ التفتازاني يريد أن يقول الله سبحانه وتعالى حي عالم قادر، هذه كلها صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى، جيد. والله سبحانه وتعالى واجب الوجود، لا نقص في ساحة قدسه تبارك وتعالى. نحن إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى غير متكلمين، معناه أن الله تعالى له نقص، فيه نقص تقدس وتبارك وتعالى. يعني خلي نسوي قياس استثنائي، حاولوا تكتبوا يمكم، لو لم يكن الواجب تعالى متكلما لكان ناقصا. ليش لكان ناقصا؟ يقول مو هو من شأنه، شوفوا، كل حي عالم قادر هذا يصح اتصافه بالكلام، يصح اتصافه بالكلام. واحنا عندنا ما صح اتصاف الله، ما صح اتصاف الله تبارك وتعالى به وجب اتصافه به. اعيد شويه بي تفتازاني، يقول هالشكل، يقول الله حي قادر عالم، نقول بلي حي قادر عالم، يقول جيد. الله كامل لا نقص في ساحة قدسه، نقول الله كامل لا نقص في ساحة قدسه. يقول زين أنا أسألكم، إذا كان أكو شخص بعيدا عن الله، إذا كان أكو شخص هو عالم، هو قادر، هو حي وكامل من جميع الجهات، كامل من جميع الجهات، يوم اللي توصفوه بأنه غير متكلم، غير متكلم، هذا نقص في ساحته لو مو نقص؟ يعني هو من شأنه أن يتكلم، يصح أن يتصف بالكلام. ليش يصح أن يتصف بالكلام؟ لأنه حي، لأنه عالم، لأنه قادر. ومن كان حيا قادرا عالما فهو يصح أن يتصف بالكلام. فإذا وصفتوه بالكلام خلص ما عندنا مشكلة، وإذا لم تصفوه بالكلام هذا معناه أنه لديه نقص، والحق تبارك وتعالى نزيه عن كل نقص، متقدس عن كل نقص. إذن القياس الاستثنائي هالشكل، لو لم يكن الواجب تعالى متكلما لكان ناقصا، والتالي باطل، نقصان الله باطل، الله لا نقص فيه، فالمقدم مثله. وهو شنو؟ لم يكن الله متكلما. إذا بطل التالي بطل المقدم، إذن فالتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان، والنتيجة إذن فالواجب تعالى متكلم. هسه بعد وجه الملازمة في هذا القياس واضح، وهو أن الله سبحانه وتعالى حي عالم قادر، ومن شأن كل حي كل عالم كل قادر أن يكون متكلما، من شأنه ذلك. يعني يصح أن يتصف بالكلام، يمكن أن يتصف بالكلام، إذن فالكلام ممكن بالإمكان العام، بالإمكان العام. وكل ما هو كذلك، يعني كل ما هو ممكن لله عز وجل فهو موجود لله بالفعل، لأن الله ليست له حالة منتظرة. الإمكان العام يختلف عن الإمكان الخاص اللي هو تساوي النسبة بين الوجود والعدم. الله ما عنده تساوي النسبة بين الوجود والعدم، يعني ما عنده، إذا هذا الشيء ممكن إليه فممكن أن يوجد له وممكن أن لا يوجد له. أي صفة يمكن أن توجد لله هذه يجب أن توجد لله، مو مثل أنا وياك. أنا وياك الآن محكومين بالإمكان الخاص أن الإنسان يمكن أن يكون عالما ويمكن أن لا يكون، جيد؟ هذا إمكان خاص. بالتالي إذا الإنسان يمكن أن يكون عالما فهل بالضرورة يكون الإنسان عالما؟ لا، ليس بالضرورة أن يكون عالما، يمكن أن يكون عالما ويمكن أن لا يكون عالما. أما الإمكان العام، الإمكان العام أعم من الوجوب ومن تساوي النسبة، هذا هو الإمكان العام. الإمكان العام يعني عندما تقول هذا الشيء ممكن بالإمكان العام، مثلا الله موجود بالإمكان العام، ممكن بالإمكان العام، صحيح؟ أي نعم صحيح، لأن الإمكان العام يشمل الوجوب ويشمل تساوي النسبة بخلاف الإمكان الخاص فهو تساوي النسبة فقط، جيد؟ إذن ما دام يمكن الكلام لله بالإمكان العام فهو إذن متكلم، يجب أن يكون متكلما، والكلام ثابت له بالفعل، ثابت له بالفعل. الآن وين النكتة في هذا الكلام؟ الخلل وين في هذا الكلام إخواني؟ يعني من يقدر يوقف على الخلل في كلام التفتازاني؟ لاحظوا إخواني، التفتازاني اعتبر أن التكلم صفة كمال أو صفة كمال، والحال أن التكلم كما سيأتي معنا في ماهية الكلام. طبعا هو يتحدث عن التكلم، هذا الألفاظ اللي نتحدث به إحنا، اللي دنحكي به الآن، هذا كلامي الآن، حكي الآن هو هذا الكلام. هذا التفتازاني اعتبره صفة كمال، وبالتالي إذا كان صفة كلام يستحيل خلو الله منها، لأنه إذا خلا منها عد ذلك نقصا في حقه تبارك وتعالى، والله منزه عن كل نقص لأنه مجمع الكمالات كلها. إذن فالكلام ثابت له بحسب رأي التفتازان. هذا منين جاي؟ جاي من أنه أخذ الكلام على أنه صفة كمال. إسا أنتوا التفتوا لي إخواني، أريد أبين مسألة جدا مهمة. أحيانا أكو واحد يجي يريد يطبق بعض القواعد، يريد يطبقها على الله بصورة مضطردة، مثلا على سبيل الفرض قد يجي واحد يقول يابي هو الله سبحانه وتعالى انطانا الكلام، احنا متكلمين، نقول بلي متكلمين، يقول خلاص زين الكلام بالنسبة إنه صفة كمال، لو مو صفة كمال يعني واحد أخرس وواحد بيتكلم، ياه الكامل ياه اللي عنده نقص، أكيد الأخرس عنده عاهة، عنده نقص لا يستطيع أن يتكلم. إذن الكلام صفة كمال، الكلام عفوا صفة كمال. فإذا إحنا الآن تفتوا لي، هذا على ضوء هسه التقرير اللي دا أقرره، هذا الشخص يريد يدعي هالشكل، أي شخص يعني يجي يناقشني يريد يدعي هالشكل، يقول يابا الكلام الله انطانا، نقول بلي الله انطانا. قال زين من انطانا هذا الكلام صفة كمال إنه، لو مو صفة كمال إنه، قلنا على بلي صفة كمال. قال إذن أنا ألزمكم بقاعدتين، شنو هن؟ قال القاعدة الأولى أن فاقد الشيء لا يعطيه، لو لم يكن الله متكلما لما أعطانا الكلام. التفتوا؟ قد يجي واحد يستدلك على كلام الله بهالاستدلال هذا بقاعدة شنو؟ فاقد الشيء لا يعطيه. وأنا سبق أن قررت أن هذه القاعدة قاعدة شريفة تجري في كثير بل في أغلب الصفات الإلهية، كصفة الحياة، صفة القدرة، صفة العلم، تجري فيها هذه القاعدة. فيقول يابا يعني أنت كل عقلك أنت متكلم والله مو متكلم، هو انطاك الكلام، لو كان فاقدا للكلام كيف يعطيك الكلام؟ قل له جيد، هاي قاعدة أولى. القاعدة الثانية اللي تلزمنا بها شنو؟ قال القاعدة الثانية اللي ألزمكم بها أن الكلام صفة كمال. أنتوا تقولون أن الإنسان إذا كان ناطقا متكلما فهو كامل بخلاف ما لو كان أخرسا لا يستطيع الكلام، هذا عنده نقص، عنده عاهة، فكل عقلك أنت كامل والله عنده نقص، يجي المقام المولى جل وعلا. شوفوا التفتازاني من هالنوع، قال هاي صفة كمال، وانتو ذا ما تقولون الله متكلم معناه الله عنده نقص. هسه هو الرجل الله العالم يعني دي يعرض الأدلة، هو كلامه بده هالشكل، التفتازاني بده هالشكل، قال وقد يستدل على ذلك، قد يستدل، قد يستدل. أنتم تعلمون أن قد تستعمل مع المضارع لتفيد التقليل، وإن كان أحيانا تستعمل مع المضارع فتفيد التكثير للتقليل. زين عندما تقول قد يجود البخيل يعني والله يجوز يوم من الأيام تلقى لك بخيل يجود، يعني قليلة هي نادرة لكن قد ممكن. فهو يقول قد يستدل، يعني ما معلوم هو يتبنى هذا الدليل لو ما يتبنى. مشكلة التفتازاني أنهم يجهلون نسبه من حيث العقيدة، هل هو أشعري، هل هو ماتريدي، هل هو معتزلي، هل هو يعني ما معروف عقيدته، لكن هو ساق دليلا، والأشاعرة يقولون بالدليل العقلي، ساق دليلا عقليا والأشاعرة يقولون بالدليل، وإن كان أغلب أبحاث التفتازاني كلامه ينم عن أنه أشعري. على كل حال إحنا المتيقنين من عنده أن الأشاعرة يقولون بإمكان إثبات الكلام لله عن طريق الدليل العقلي، والتفتازاني ساق هذا الدليل، التفتازاني ساق ذلك الدليل العقلي الذي قد يستدل به. نجي للقاعدتين ذني وحدة وحدة. أولا قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه، أنت ما من حقك تطبقها على الله سبحانه وتعالى بالطراد. يعني مثلا الله انطاني الغرائز والشهوات، بل انطاني ياهن، زين هو عنده غرائز وشهوات؟ تمو تقول فاقد الشيء لا يعطيه. الله انطاني غريزة وانطاني شهوة، عنده غريزة وعنده شهوة؟ لا. زين الله انطاني هذا البدن المادي، شنو الله عنده بدن مادي هم لا؟ هاي القاعدة ما تنطبق، ما تدري، ما تجري عفوا. إذن قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه لا ليست مضطردة في كل مورد تستطيع أن تطبقها، وإنما هذه القاعدة مختصة بالموارد التي تليق بالواجب. مثلا العلم تقدر تقول فاقد الشيء لا يعطيه، بما أنك يا الإنسان بما أنك عالم إذن الله عالم، لأن العلم صفة كمال تليق بذات الله عز وجل، تليق بالواجب فلا يمكن خلوه منها. وهكذا في القدرة، وهكذا في الحياة. بس من أوصل إلى البدن المادي، الإنسان محتاج إلى البدن المادي. هاي الإيد أنا محتاجة لو ما محتاج. الآن لو واحد عنده إيد وحدة عنده نقص لو ما عنده نقص، بينما إنسان عنده إيدين اثنين هذا كامل كمال، اليد الثانية كمال إله، البصر كمال لو مو كمال، كمال العين، العين يعني الباصرة كمال لو مو كمال، كمادية كجسد مادي كمال، الأذن كمال، الأنف كمال. شنو الله هم عنده هاي الآلات؟ لا. زين أنا عندي حب وبغض، أحب وأبغض، وأضوج أحزن وأفرح. خب الله هم يحب ويبغض ويحزن ويفرح بالشكل اللي أنا عندي؟ لا، أني أحب وأبغض وأحزن وأفرح لأن عندي مزاج، ومزاج الإنسان متقلب. تشوف لك واحد يقعد من الصباح يقول لك والله اليوم ضائج ما أدري إيش بيه، هذا تبع من تبع المزاج. الله ما عنده مزاج، يستحيل عليه المزاج. ليش؟ لأنه بس نقول عنده مزاج معناه أصبح محلا للحوادث. اليوم الله يصبح غضبان، الله يصبح مرتاح، اليوم فرحان، اليوم حزنان، اليوم يضحك، اليوم... هذا هو المزاج، هذه هي لوازم المزاج. المزاج بس ينوجد تنوجد هذه وياه، هذه آثارة، هاي لوازم تلزم من وجود المزاج، يلزم وجودها، بس ينوجد المزاج تنوجد هاي كآثار إله. فإذا الله من انطاني المزاج أحب وأبغض، أفرح وأحزن، أضوج وأتكأب وأرتاح وأسعد وكذا، هذا مو معناه أنه عنده. إذا قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه هذه ليست قاعدة مضطردة حتى تلزمنا بها وتقول أنا لزمتكم بقاعدتين. هاي أول قاعدة. هاي القاعدة مولانا إنما تجري وتسري في الموارد اللائقة بساحة قدس الله تبارك وتعالى. والكلام التفتوا، والكلام يستلزم وجود الآلة الجارحة اللي هي اللسان. إذا تقول لي أن الله متكلم بهذا المعنى اللي إحنا نفهمه للكلام، هذا معناه لزوم الآلة على الله، وهذا لا يليق بساحة قدسه تبارك وتعالى. أما إذا عندك تفسير آخر للكلام فبحثه هنا، هذا نبحثه في المقام الثاني. إحنا قلنا عندنا 5 مقامات راح نتحدث عنها. المقام الثاني في ماهية كلام الله، ما هو معنى أن الله متكلم. فأنت إذا تقول لي أن فاقد الشيء لا يعطيه أن الله أعطاك القدرة على الكلام وأعطاك الآلة لتتكلم بها وهي اللسان، فكيف يكون فاقدا لها؟ أقول مو قاعدة مضطردة أن كل ما أعطانيه الله معناه هو يملكه وعنده وثابت له. لا، ولا أعطاني الكثير، أعطاني القدرة على الإنجاب. شنو الله عنده القدرة على الإنجاب؟ الآن العقيم بينقص لو ما بينقص؟ بينقص. واللي يقدر ينجب هذا ما بينقص كامل. فهل أن فاقد الشيء لا يعطيه تجري هنا؟ ما دام أعطاني القدرة على الإنجاب إذن هو عنده قدرة على الإنجاب. لا، هذا من جهة. من جهة ثانية نأتي إلى القاعدة الثانية. قلت هو المتكلم هذا ده نفترض افتراض أن يقول أنا لزمتكم بقاعدتين، أولا قاعدة فاقد الشيء لا يعطي، ثانيا قاعدة الكمال، أن المتكلم كامل والأخرس التفتوا والأخرس ناقص. فأنتوا إذا تقولون أن الله ما عنده كلام ما يتكلم مثلنا معناه تصفوه بالنقص. أنت من قال لك أن الكلام المادي هو صفة كمال؟ من قال لك صفة كمال؟ من قال لك صفة كمال؟ هذا مو صحيح إخواني، هذا صفة كمال بالنسبة إن إحنا، أما بالنسبة إلى الله بس تقول الله متكلم بالكلام المادي اللي هو عندنا الآن واللي هو بواسطة الآلة، أنت بهذا تصف الله بالنقص، لأنه سيحتاج إلى الجهة، سيحتاج إلى الآلة التي يتكلم بها، سيحتاج إلى المكان، لأنه يصير جسم، إذا جسم يحتاج إلى الجهة، يحتاج إلى المكان، يحتاج إلى حيز من الفراغ، يحتاج إلى الآلة. إخواني لازم نفهم ماذا نتكلم عن الله سبحانه وتعالى، مو شنو يجي ببال الإنسان هم يكون يجي يطبق قواعد وقال لك بما أنه هذا الكلام هذا اللي نحتاج به للآلة، الكلام اللي نعرفه اللي يعرفه كل البشر الآن، من يقول لك كلام يعني حكي، هذا الحكي يحتاج إلى آلة، فهو صفة كمال لنا ولكن ليس صفة كمال لله، الإنجاب صفة كمال لنا وليس صفة كمال لله، الزواج صفة كمال لنا وليس صفة كمال لله. ليش الله ما يتخذ زوجة وولد؟ لأنه ليست صفة كمال بالنسبة له تبارك وتعالى، بل صفة ناقص، لابد أنه احتاج فتزوج، لابد أن لديه آلة استطاع أن ينجب من خلالها. مو كل شيء يليق بالذات المقدسة، احنا هم نجي لا، اكو اشياء ثابتة تليق بالذات المقدسة، بل ممكن نعدها كمال للذات ولا بد أن تتصف بها الذات، وأن فاقد الشيء لا يعطيه تجري فيها، لكن أكو أشياء لا تليق، بل بالعكس إلحاقها بالذات المقدسة يستلزم نقصا في الذات. فمن تقول لي الله متكلم مثل ما زيد من الناس متكلم، أقول زيد يتكلم بآلة، يحكي بآلة، شنو الله عنده آلة يحكي بيها؟ أما تقول لي لا أنا عندي تفسير آخر للكلام، نقول إحنا هسه مو يم تفسير الكلام، إحنا لحد الآن باللغة العربية من يجي القرآن الكريم ويقول الله متكلم نفهم الكلام على أنه ألفاظ، ما عندنا معنى، يجينا إن شاء الله يجينا أكو معاني للكلام، فلازم نحمل كلام الله على معنى غير معنى الألفاظ، غير معنى الألفاظ. هذا من جهة إخوان، هذا من جهة الرد على الدليل الذي ساقه التفتازان. الرد الثاني أن هذا الدليل الذي ساقه التفتازان وأدلة الأشاعرة بعمومها غاية ما تثبته هو قدرة الله على الكلام، لا أنها تثبت الكلام فعلا لله سبحانه وتعالى. أنت تقول الله حي، الله عالم، الله قادر، ومن شأنه ما دام حي عالم قادر بعد من شيء من شأنه أن يكون متكلما، فهو إذن متكلم. هذا ما يثبت فعلية، احنا نريد فعلية الكلام، هل أن الله يحكي مثلنا؟ لو أن الله قادر على الكلام ولكن يتكلم بطريقة خاصة تليق بذاته المقدسة، وهي عبارة عن أفعاله كما سيتضح معنا، عن خلقه للكلام كما سيتضح معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقدر أقول يعني هو طبعا البحث بي بعد، يعني ربما أكو أدلة أخرى يمكن أن تساق لعرض ما يدعى أنه دليل عقلي على ثبوت الكلام لله سبحانه وتعالى، لكن أنا أشوف هذا المقدار ومستوى الكتاب متناسبان أو متناسبين جدا، فنكتفي بهذا المقدار في الحديث عن المقام الأول، وهو الدليل على صفة التكلم وثبوتها لله، وأن حاصل ما خرجنا به أن هذه الصفة ثابتة لله بواسطة الدليل النقلي حصرا،
يضاف إليه الإجماع إذا كان إجماعا محصلا، باعتبار أن الأنبياء وأتباعهم أجمعوا على أتباعهم أجمعوا على أنه تبارك وتعالى متكلما، ولم ينكر أحد من المؤمنين بوجود الله من الموحدين لله، لم ينكر أحد أن الله تبارك وتعالى متكلم. فينحصر الأمر إذن بالدليل النقلي، لأن الإجماع قد يكون إجماعا مدركيا وليس إجماعا محصلا. إذن الدليل على كونه تعالى متكلما هو الدليل النقلي حصرا، أما الدليل العقلي فساقط من الاعتبار لما بيناه قبل قليل. المقام الثاني، ماهية كلامه تبارك وتعالى، هذا يأتي في الدرس اللاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.